بأن العلم الإجمالي الشيء موجز أبين عما سبق حتى اختبار يصير. بأن العلم الإجمالي تارة ينشأ من جهة كون المتعلق هو دائما العلم الإجمالي ينشأ من اشتباه المتعلق، لكن المتعلق تارة يكون من قبيل المكلف به وأخرى يكون من قبيل المكلف. العلم الإجمالي دائما ينشأ من اشتباه المكلف، من اشتباه المتعلق، لكن المتعلق تارة يكون من قبيل المكلف به وأخرى يكون من قبيل المكلف، وأمثلة ذلك تقدمت. عليكم السلام ورحمة الله. مثال الاشتباه الناشئ مثل المتعلق والمتعلق من قبيل المكلف به مثال الإناءين. حينما يوجد أمامي إناءان أحدهما أعلم بأنه نجس أو خمر والثاني طاهر، هنا العلم الإجمالي من الناشئ من اشتباه المتعلق، متعلق الحرمة، هنا حرمة متعلقها لا أعلم هذا الإناء شرب هذا الإناء أم شرب ذلك الإناء، والمتعلق هنا من قبيل المكلف به، فإن الشرب لا من قبيل المكلف وإنما هو من قبيل الشيء المكلف به. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية مثالها يعني الذي يكون متعلق من قبيل المكلف مثال جنب قلنا واحد، مثال الثوب المشترك يعني، والمثال الثاني إذا تتذكرون الخنثى، فإنه في الثوب المشترك يتولد علم إجمالي بأن واحد من هذين الشخصين جنوب، ومتعلق هذا العلم الإجمالي هو الشخص المكلف، إما هذا الجنوب وإما ذاك، لا شيء مكلفين. والمثال الثاني مثال الخنثى، فإن الخنثى تعلم بأنها إما ذكر إما أنثى، يعني هو مكلف بتكاليف الرجل ومكلف بتكاليف الأنثى، وهي من قبيل المكلف لا من قبيل المكلف، هذا ذكرناها. وفي القسم الأول إذا تذكرون يعني إذا كان المتعلق من قبيل المكلف به، قلنا الخطاب الموجه في صورة العلم الإجمالي مرة خطاب تفصيلي ومرة خطاب إجمالي. خطاب التفصيلي مثال ماذا؟ هو مثال الإناءين، لو أحد الإناءين أعلم بأنه خمر والإناء الثاني شيء آخر طاهر، هنا أعلم بأن فرد خطاب موجه إلي جزما وهو خطاب اجتنب عن الخمر، فالخطاب الموجه لي خطاب تفصيلي، ومرة الخطاب الموجه لي لا خطاب إجمالي. مثل ما قلنا أنا أعلم إما أحد الإناءين خمر، يا لا مو خمر العفو مغصوب، أنا أدري واحد لو مغصوب، يا لا واحد منهم مو مغصوب وإنما هو خمر، إذن الخطاب الذي هو موجه إلي أي خطاب؟ ما أدري، يو خطاب اجتنب عن المغصوب، يو خطاب اجتنب عن الخمر، فإذا ارتكبتهما معا إذن سوف أعلم بأنه خطاب خالفت، لكن يا خطاب إما خطاب اجتنب عن الخمر إما خطاب اجتنب عن المغصوب، هذا الخطاب نسميه خطاب مردد خطاب إجمالي. وإذا تتذكرون قلنا إذا الخطاب تفصيلي الصحيح ما هو؟ حرمة المخالفة قطعية، يعني لا يجوز تناول كلا الإناء بلا، ليش؟ لأنه إذا ارتكبت كلا الإناءين عصيت قطعان، وهذا لا يجوز، قبيح لحكم لا إلى آخره، واضح. وأما إذا كان الخطاب مردد، قلنا هنا نتذكرون قلنا الأقوال أربعة، قول يقول بعدم جواز الارتكاب مطلقة، قول يقول بالجواز مطلقة، وهناك تفصيلان إلى آخره. أنا إنما أعدت هذا لأن هذا شوي نحتاج في بحثنا في هذا اليوم، لذلك كررته. وأما هذا كله إذا كان ماذا المتعلق من قبيل المكلف به، قلنا مرة الخطاب تفصيلي مرة الخطاب يصير إجمالي. وأما إذا كان المتعلق من قبيل المكلف، قلنا الكلام قد مرة يقع في مثال الثوب المشترك، ومرة يقع الكلام في من في الخنثى. الكلام في الثوب المشترك انتهى، وقلنا العلم الإجمالي هناك منجز ولا، قلنا لا ليس بمنجز. ليش؟ لأنه لا علم للتكليف لا لهذا ولا لذاك. اليوم الكلام راح يقع وين؟ في الخنثى. إذا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. والكلام مع الخنثى أو في الخنثى يقع في مقامات ثلاثة، فتارة نبحث عن كيفية معاملتها مع الغير، مع الغير يعني هي شلون تتعامل ويا الغير، يعني هي الرجال يجوز لهم أن تنظر لهم يولا، إذا رجل كانت يجوز لها أن تنظر، أما إلى أنثى مثلا لا يجوز النظر، بناء على أن الأنثى لا يجوز أن تنظر إلى بناء. وإن كانت المسألة خلافية، بعض يقول على أنه الأماكن اللي فيها بارزة وظاهرة مثل الوجه مثل العنق مثل الكف، يعني أماكن غالبا هي ظاهرة من الرجل، لا يجوز لها من المرأة أن تنظر إليها. أما مثل الباطن مثل الصدر لا يجوز النظر. أنت على أي حال أنت دائرة النظر ما أن شغل بيها أنه أي منطقة يجوز أي منطقة لا يجوز، بس أفترض حتى الوجه لا يجوز النظر له، بس أطلبك للتسهيل إيش أنظر. فهذه الخنثى كيف تتعامل مع الرجال وكيف تتعامل مع النساء؟ إذا كانت مرأة فلا يجوز لها النظر إلى الرجال فقط إلى النساء، إذا كانت رجل بالعكس. والآن شو تسوي هي خطية؟ هل تتمكن منها؟ لا تعلم، مشكل مفروض أنثى مشكل، لا تعلم بأنها رجل أم أنثى، فهل يجوز لها النظر إلى الرجال أم لا، هل يجوز لها النظر إلى النساء أم لا؟ هذا بحث عن ما؟ عن كيفية معاملتها مع الغير. المقام الثاني بحث عن التكاليف، كيف تتعامل مع التكاليف الموجهة إلى الرجال والتكاليف الموجهة إلى النساء. أكو تكاليف مختصة بالرجال، مثلا الرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير، أن يلبس الذهب، هذا تكاليف مختص بمن؟ بالرجل. وأكو تكاليف مختصة بالإناث، مثل ما لا يجوز للأنثى أن تلبس العمامة، عمامة من الألبسة المختصة بالرجل، أو لا يجوز لها أن تلبس المنطقة، منطقة حزام خاص يلبسه الرجل، هذا مختص بمن؟ بالرجال. فهي الآن إذا كانت أنثى لا يجوز لها أن تلبس حمامة أو منطقة، إذا كانت رجل ما يجوز لها أن تلبس حرير أم ذهب أو ذهب. بس الآن ما دام ما تدري الاثنيناتين يكون تتركين، يعني ما يختص بالرجال ما يختص بالإناث، الاثنيناتين يكون تتركين، فقط تلبس الألبسة المختصة بمن؟ بالرجل، المشتركة بين الرجل والأنثى هكذا. أو مثل مثال آخر أخر، الرجل يجب عليه الجهر في الصلوات الجهرية في الصبح أو في العشاءين، يجب عليه الجهر، وأما الأنثى تخفت، هذه تخفت أم تجهر، وغير ذلك من الأحكام المختصة بالرجال وبالنساء. إيش تسوي لين؟ هذا بحث ثاني. البحث الثالث، المقام الثالث، في معاملة الغير معها آخر الرجال شي يسوون أذى هذه الخنثى أو النساء يسوون أذى هذه الخنثى. هي الخنثى إذا حضرت المجلس الرجال يقدرون ينظرون لها يولا، الإناث يتمكنون ينظرون لها يولا، معاملة الغير معه هذا عكس المقام الأول. ترى المقام الأول فيه هي معاملة هي كيف هل يجوز لها أن تنظر يولا، أما الآن لا الغير يجوز لها أن ينظر أم لا، هذا مقام ثالث. الآن الكلام يقع فيما في المقام الأول يعني في معاملتها مع الغير، هل تتمكن أن تنظر للرجال أو للنساء أم لا. مقتضى القاعدة الأولية، القاعدة الأولية أنه لا يجوز لها ذلك، ليه؟ لا للرجال لا للنساء. يعني خطية يكون مثلا تقعد في الدار، تجلس في الدار بعد لا تم، لأن إذا طلعت برا مثل تنظر إلى الرجال أو إلى مثلا وإن كان استخوف إذا تمكن أن تطلع بلا نظر لا إلى هذا ولا إلى كل الزين. فالمقصود مقتضى القاعدة الأولية أنه لا يجوز النظر، ليش؟ يعني كونينها علم إجمالي، تقول أنا أعلم إجمالا إما بأنه الرجال لا يجوز أن أنظر إليهم وإما أنه الإناث لا يجوز أن أنظر إليهم، فتكليف جزما موجه إليه، يجب عليك غض بصرك جزما موجه، لكن لا تعلم أنا أنه يجب عليك أن تغضي بصرك عن الإناث أم عن الذكور، فيصير علم إجمالي موجود عندها بوجوب الغض عن إحدى الطائفتين. هذا يصير نظير ما نظير علمنا بأنه هذا الإناء يجب الاجتناب عنه أو ذلك الإناء يجب الاجتناب عنه. ذاك العلم الإجمالي كان منجز هنا، هم هذا العلم الإجمالي يصير منجز. هاي مقتضى القاعدة الأولية قاعدة أقولها، بل إذا بعدين يجي إن شاء الله أنه قد واحد يقول عسر وحرج، العسر والحرج يرفع ما تقتضيه القاعدة، هذا مطلب آخر. نحن ومقتضى القاعدة الأولية، ولكن لرب مناقش يناقش فيقول بأن الخطاب هنا خطاب مردد، يعني خطاب إجمالي مو خطاب تفصيلي، لأن إذا تتذكرون أنا اليوم بينت كررت قلت الخطاب مرة يكون تفصيلي ومرة يكون إجمالي. إجمالي مثال ماذا قلنا؟ أن أحد الإناءين أدري يو خم يو لا الحفو مو خمر وإنما مغصوب، هنا قلت الخطاب الموجه إلي جزما هو خطاب إجمالي، إما خطاب إشاعة عن الخم إما خطاب إشاعة عن المغصوب. لرب قائل يقول بأن الخطاب في الخنثى من هذا القبيل، هي لا تعلم، إما الخطاب هيك يقولها يا أيتها الخنثى غضي نظرك عن الرجال، يعني أنه الخطاب الموجه إلها لا هذا الخطاب، يا أيتها الخنثى غضي نظرك عن الإناث. فالخطاب حينئذ الموجه إليها الذي تعلم به إجمالا خطاب مردد بين خطابين، وفي الخطاب المردد كم قول كان؟ 4 مثلا. هذا المشكل الشيء اختار يا قول مناسب عدم الجواز مطلق، الجواز مطلق على الحق، جواز المخالفة مطلقة يختاره، فإذا اختار جواز المخالفة مطلقة النتيجة تصير يجوز للخنثى أن تنظر هم إلى الرجال هم إلى النساء، نتيجة تصير لربط مشكل يشكل بهذا الإشكال أن الخطاب مردد وفي الخطاب المردد نختار جواز المخالفة، فيجوز حينئذ للخنثى أن تنظره هم إلى الرجال هم إلى النساء، ولكن يرد عليه أولا وثاني. أما أولا فيرد أن الخطاب أفرض مردد، لكن نحن في الخطاب المردد اخترنا حرمة المخالفة القطعية، قلنا لا يجوز، هنا هم نقول كذلك لأن هذه الخنثى بالتالي تعلم أن خطاب وجه إلها يقول لها يا أيتها أنثى غضي بصرك، هذا قد تعلم أنه موجه، لكن ما تدري أنه غضي بصرك عن الرجال الخطاب يقول وعن النساء يقول. فبالتالي إذا أرادت أن تنظر إلى الاثنين تعلم بأنه خالفت هذا الخطاب، وإن كان هذا الخطاب خصوصية تجهله، خصوصية مجهولة عنه، خصوصية أنه عن الرجال وعن النساء مجهولة له، لكن بالتالي تعلم بأنه خطاب غضي بطرك موجه إليه، هل مختار يكفي لحرمته؟ مخالفة القطعية، أفرض الخصوصية مجهولة على أي حال. فالجواب الأول أنه نحن في الخطاب المردد نختار حرمة المخالفة القطعية. الجواب الثاني، وعبارة الشيخ قدس الله روح الشريف حينما أراد أن يبين هذا الوجه الأول فيها شيء من القصور كما سوف أبين حين التطبيق. والجواب الثاني أن نقول لماذا لا نقول بأن هذين الخطابين يرجعان إلى خطاب واحد؟ وليش نسوي خطابين؟ نقول في الحقيقة الموجه إلى خطاب واحد، بأن الخطاب الواحد يتشنقول إيش الخطاب الواحد يتشنقول؟ هكذا الخطاب الواحد يقول يحرم على كل إنسان، كلمة إنسان أظن تشمل الذكر والأنثى بعد ما مختصقوا بالذكر، يحرم على كل إنسان أن ينظر فيما إذا كان بالغ عاقل طبيعي أن ينظر إلى من يخالفه، يخالفه في الذكورية والأنوثية طبيعية المفروض. فإذا أرجعنا هذين خطابين إلى خطاب واحد، إذن على هذا الأساس هنا راح يصير خطاب تفصيلي موجه إلى لا خطاب إجمالي مردد. فإذا صار خطاب تفصيلي إذن على هذا الأساس تحرم مخالفته القطعية. فإذن النتيجة صارت لحد الآن أن هذه الخنثى تعلم بتوجه خطاب واحد إلى خطاب تفصيلي فتحرم المخالفة القطعية، فلا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال والنساء معا. يعني أما تجب المواثقة القطعية ولا ذاك قلنا في بحث البراءة والاشتغال، الآن نريد نقول أنه اثنيناتهم ما تقدر تنظر إليه، أما لواحد شلون دون الثاني هذا قلنا بحث فيه وجوب المواثقة القطعية في البراءة والاشتغال كما بينا مرارا. فالنتيجة لا يجوز أن تنظر إلى الاثنين معا إلا أن يقول القائل منكم بأن الخطابين يرجعان إلى خطاب واحد من حيث حرمة المخالفة القطعية لا من حيث وجوب الموافقة القطعية، إلا أن يقول القائل منكم بأن هذين الخطابين هما بحكم خطاب واحد، لكن من أي جانب؟ من جانب حرمة المخالفة القطعية، فهما خطاب واحد من هالجانب، فلا تجوز المخالفة القطعية لأنه هذا يحسب خطاب واحد، لكن من حيث وجوب الموافقة القطعية يحسب هذان خطابين، يعني بالتالي تجوز المخالفة لا تجب الموافقة القطعية. بعدين يقول الشيخ فافهم أو فتأمل، ولعله أو أكثر من لعله إشارة علما إلى أن هذين الخطابين إن كانا يرجعان إلى خطاب واحد فلماذا تقول يرجعان إلى خطاب واحد بالنسبة علما إلى هذا فقط دون ذا، إلى حرمة المخالفة القطعية فقط دون وجوب موافقة القطعية؟ هذا تفرقة من دون فرق، ثم إذا خطاب واحد حسبا واقعا يصير بلحاظ السنة يصير خطاب واحد، إذا ليس خطاب واحد فبلحاظ السنة ليس خطاب واحد، أما بلحاظ المخالفة القطعية خطاب واحد، بلحاظ وجوب الموافقة القطعية متعدد، هذا بلا وجه. على أي حال أرجع إلى أصل الموضوع، الشيخ رحمه الله قال النتيجة صار على أنه هذه الخنثى لا تجوز، لا يجوز لها أن تنظر إلى الاثنين. ليش؟ لأن بين الخطابين يرجعن إلى خطاب واحد. وإما أن نقول بأنه يلزم العسر والحرج على هذه الخنثى إذا أرادت أن لا تتكلم ولا تنظر لا إلى الرجال، لا تحتوي الرجل، خصوص العلماء بعضهم يقول على أن الكلام مع الأجنبية لا يجوز، أو سماع صوت الأجنبية مثلا إذا هتشردنا نقول بعد الأمر جدا مشكل يطير على الخنثى، لأن لا يجوز أن تنظر إلى هذا لا إلى هذا، لا يجوز أن تتكلم ويا هذا لا إلى هذا، يعني كنت تبعد خطية باليد دائما، يعني ماذا لا تجتمع مع الناس، إيش بعد بالتالي؟ وهذا عسر وقمات مال ما تتمكن تخرج للسوق، خادمها ما تتمكن تجيب بالي، خدامها ما تنصير، لأن الخادم ماذا؟ لا يجوز أن تتكلم معه، الخدامة ما تتكلم، فإذن أمر مشكل، عسر حرج يصير عليها. فإذن على هذا الأساس مثلا نقول بأنه هذا العلم الإجمالي غير منجز قد من هذه الجهة. هذا خلص تحدي الآن المقام الأول، ماذا؟ انتهى الكلام عنه، وفهرسه بصورة مختصرة. الكلام مع الخمسة يقع في ثلاث مقامات: المقام الأول في معاملتها مع الغير، ومقتضى القاعدة الأولية هو أنه يجب عليها أن تجتنب عن النظر وعن الكلام بناء على حرمة الكلام مع الرجال ومع النساء للعلم الإجمالي. وقد يقول القائل بأن الخطاب هنا إجمالي، رددناه بوجهين: الأول أفرض إجمالي لكنه منجز، والجواب الثاني أنه يرجع إلى خطاب واحد يمكن أن يقال. إلا أن يقول القائل بأن هذا يرجع إلى خطاب واحد من حيث حرمة المخالفة القطعية، أو يقول القائل بأنه إذا هذا العلم الإجمالي منجز يلزم من ذلك العسر والحرج عليها وهو مرفوع في الشريعة الإسلامية، إذن على هذا الأساس هذا العلم الإجمالي غير منجز. هذا كله في المقام الأول. وأما الكلام في الخنثى فيقع تارة في معاملتها مع غيرها، الغير يعني منه؟ من المعلوم الذكوري الرجال، أو معلوم الأنوثية، أو مجهولهما، مجهول الذكورية والأنوثية. بعض المحشين قال الشيخ الأنصاري نسي أن يتكلم عن معاملتها ويا من ويا مجهول الذكورية والأنوثية، ما تكلم، فقط تكلم عن معاملتها ويا معلوم الذكورية أو معلوم الأنوثية، أما المجهول. لكن نقول على أنه يمكن أن نقول بأن الشيخ لا تعرض إلى ذلك، كما سوف نوضح تعرض حتى إلى مجهول الذكورية والأنوثية تعرض على أي حال. هذا المقام الأول. المقام الثاني فيقع تارة وأخرى أنا أقول أنه أخرى، هو ما قايل الشيخ وأخرى، وأخرى في حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من هو عدهم في مقام واحد، هذا ما يأثر أمل التوضيح سوى المقام التكاليف المختصة بكل من الفريقين، وتارة ثالثا يعني في معاملة الغير معها نقطة. وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به، يعني في البحث السابق ياهو كان أن العلم الإجمالي ناشئ من اشتباه المتعلق، والمتعلق من قليل مكلف. يقول كل الحكي اللي بيحكينا هناك هنا يجي هناك، شنو شحكينا؟ إذا علم أصو بالتكليف والخطاب كان تفصيلي فيصير العلم الإجمالي هنا منجز. هنا هم نفس الحكي يجيب. إذا هذه الخنثى اتكون لها علم تفصيلي، علم إجمالي، وكان الخطاب تفصيلي، يصير هذا العلم منجز. وإذا ما تولد لها هذا فلا يكون علم إجمالي منجز. الكلام هنا عين الكلام هنا، وقت ما كان علم إجمالي هناك منجز هنا هم ما تصير منجز. الكلام جديد من هذه الناحية ما موجود. الآن نجي للمقام الأول. أما معاملتها مع الغير، فمقتضى القاعدة الأولية احترازها عن غيرها مطلقة، يعني شنو؟ سواء كان ذكرا أم أنثى أم مجهول الذكورية والأنوثية. أنا قلت أنه يمكن أن يقال بأن الشيخ تعرض إلى مجهول الأنوثية والذكورية، الآن اتضح مقصودي أنه من كلمة مطلقة، هاي مطلقة من خصصها بمعلومة الذكورية والأنوثية، لا بمجهول الذكورية والأنوثية. أما فيعني هذه الخنسة لا تتمكن أن تنظر لا إلى الرجال لا إلى النساء لا إلى الخنسة المماثلة، هم تتمكن، لأن هذه الخنسة يحتمل أنه ذكر وهي مثلا أنثى أو بالعكس مثلا، فما يجوز لها ماذا؟ أن تنظر مطلقة. ليش؟ للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين، طائفة ذكور طائفة إناث، فيجتنب عنهما مقدمة علما لامتثال الخطاب الموجه إليها.
من احدى الطائفتين،
ايه، بما انه الخنثى هي داخله تحت احدى
الطائفتين فالامر سهل منها،
لانه هي اما ذكر واقعا اما فتجتنب عنهما. بلي هذا مو بعيد شويه، قرينه على ما انه مطلقا مقصوره معده معلومه ذكريه او معلومه هي ما يدخل الخنثى، لكن يمكن ان يقال فتستلم عنه مقدمته نقطة. وقد يتوهم أن ذلك يعني الخطاب الموجه إلى من باب الخطاب الإجمالي. ليش؟ لأن الذكور لهم خطاب والإناث لهم خطاب خاص، وهي هاي ما تعلم يا خطاب موجه إلى خطاب الذكور أو خطاب الإناث، لأن الذكور مخاطبون بالغض عن الإناث وبالعكس، يعني الإناث مخاطبون بمن بالغض عن الذكور، والخنثى ما تدري يا خطاب هي مشمولة إليه، والخنثى تاكل في دخوله في إحدى الطائفتين أو في أحد الخطابين. والتحقيق الشيخ رحمه الله يقول لا، فالتكملة من عدل، وإذا صار الخطاب هنا إجمالي نحن نختار هنا في الخطاب الإجمالي القول الذي يقول بعد حرمة المخالفة القطع مثلا، هذا حتى تتمة الإشكال. الشيخ رحمه الله يجيب بجوابين، جواب الأول الأمر إجمالي لكنه الصحيح عندنا حرمة المخالفة القطعية. أقول قلت عبارة الشيخ مجملة حينما بين هذا الرد، عبارته تشوف والله عبارة شنو، والتحقيق هو الأول. وهو الأول يعني شنو الأول؟ شنو تقدم عندنا أول وثاني؟ هو تقدم عندنا أول وثاني، حتى الشيخ يقول رحمه الله والتحقيق هو الأول، مناسب شي يقول والتحقيق حرمة وجوب الاحتياط أو تنجيز هذا العلم الإجمالي، مناسب شي يعني بالتالي هو يريد يقول التحقيق ما وجوب الاحتياط، نحن نختار هناك وجوب الاحتياط. ليش؟ لأنه هذا الخنثى علم تفصيلا ماذا علم؟ تكليفه بالغضب، يدري على أنه الغضب واجب، لكن ما يدري الخصوصية مجهولة عنده، أفرض الخصوصية مجهولة، العقل يحكم بأنه هذا الخطاب منه، لأنه علم تفصيلا بتكليفه بالغضب عن إحدى الطائفتين، ومع هذا العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب. إجمال من يا ناحية؟ من ناحية أن الخطاب يقول عن الذكور ويقول عن الإناث، هذا مصير. كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني، في نفس هذه الصفحة، في نفس هذه الصفحة يا أخي قبل التعطيل تقدم عدل على أنه إذا يسوي المشترك واحد حمل الثاني أو دخلوا المن للمسجد، وبنينا على أن الدخول والإدخال يتحققان بحركة واحدة، بحركة واحدة مو بحركتين، إذا هيك بنينا، إذا على هذا الأساس هذا الحامل سوف يعلم بأن هذه الحركة محرمة عليه، لكن من جهة أنه إدخال إذا كان هو الجنوب، يعني الحامل هو الجنوب، يعلم بأن هذه الحركة محرمة من ناحيته، من ناحية الدخول، وإذا المحمول كان هو الجنوب فيعلم بأن هذه الحركة محرمة من ناحية الإدخال، لكن بالتالي هو يعلم بأن هذه الحركة محرمة، لكن جاءت هذه الحرمة من ناحية الإدخال أو من ناحية الدخول، قلنا هذا لا يؤثر. هنا لها ما تسرح كأي يمكن أن يقال، لأن الغضية تعلم بأنه واجب لكن لا تعلم الخصوصية، من جهة الغض عن الإناث واجب وغض ماذا عن الذكور واجب، الجهل بالخصوصية لا يؤثر بعد علمها بأصل وجوب الغض. كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني، هذا الجواب الأول انتهى. إذن الجواب الأول نرجعه علما إلى أنه يجب نحن نختار وجوب الاحتياط لأنها تعلم تفصيل بالغض. الجواب الثاني، مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد، أطلع للهامش، إلى الهامش شنو الخطاب الواحد بأنه تنقول، وهو يحرم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية، إيش الخطاب نسوي إلى غير المماثل، هذه عادة أن هذا علم الإجمالي منجز فيحرم عليها النظر إلى هذه الطائفة ولا تلك الطائفة. الآن شوي يريد يبطل في أحد وجهين يبطل، لكن يمكن أن يقال إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم إلى غير الأم والأخت من الأجانب هذه مشقة عظيمة فلا يجب الاحتياط فيه من ناحية العسر والحرج. يقول بل العسر هنا أقوى من العسر فيه، السبة غير المحصورة، السبة غير المحصورة إن شاء الله تجينا في مراحل العلم الإجمالي، نقول العلم الإجمالي فيها مو منجز، لأنه لو منجز يلزم العسر والحرج، هنا العسر بعد أولى، العسر أشد. ليش أولى؟ لأن هناك في السبة غير المحصورة إذا أدري بأنه أحد مثلا ماذا أحد هذه الأواني مثل أدرغونية تمن أو حباية تمن، لأن مجموع التمن في العالم مخصوص. هذا هو غير محصور راح يصير هناك عشر حرج يلزم إذا قلنا هذا العلم الإجمالي منجز ليه؟ لأن لازم أصلا تمن بعد ما أقول إحنا بين نقول عشر حرج إيه أنا أشد ليش أشد؟ لأنه هذه خطية بعد يقول لا ويكون بشر يكون ما تتكلم لا ويا الرجال لا ويا الإناث يكون ما تتكلم بعد يكون تجلس ماذا في دارها بلا خادم ولا خادم هذا أشد. أما هناك وأقصى ما يقدر تمن مثلا تمن لا يأكل يأكل خبز يأكل شيء آخر ما فمع كون عطب الحرج هناك أخف قلنا أن السماء غير محصول علم الإجمالي فيها مو منجز بل أولى في مقامنا يكون غير منجز بل العسر فيه يعني في الخنسة أولى من السماء غير المحصورة. إما أن نقول أو يقال إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد فقط نقول يرجع إلى خطاب واحد مين في حرمة المخالفة القطعية من هالناحية نقول من الناحية فقط يعني ما يجوز لها أن تنظر للثانية لا في وجوب الموافقة القطعية بحيث على أنه ولا واحد تنظر له لا هذا يجوز فمن هالناحية يجوز لا يرجع الخطابان إلى خطاب تفهم لعل الأمر بالفهم أشر إلى أنه إن كان يرجع الخطاب إلى خطاب واحد لابد من كتر الناحيتين يرجع وإلا فمن كتر الناحيتين يرجع إما افهم إشارة إلى ذا وإما افهم إشارة إلى أنه لا داعي للشيخ أن يرجع الخطابين إلى خطاب واحد إذ حتى لو كانت هذان الخطابان خطابين وليس خطاب واحد الشيخ في باب الخطابين مردد الإجمالي شنش كان يبني كان يبني على أنه ماذا يحرم المخالفة القطعية للخطابين للخطاب المردد فما كدا عن الشيخ أن يرجع هذين الخطابين إلى خطاب واحد فيها الناعية الدرسل وهالتعبير ماذا يشعر حينما يرجع هذين الخطابين إلى خطاب واحد من ناحية حرمة المخالفة القطعية هذا التعبير يفهم منه على أن لو لم يرجع إلى خطاب واحد فالمخالفة القطعية حينئذ تكون جائزة غير محرمة مع أن الشيخ المفروض هو يبني علامة حتى إذا كان الخطابان خطابين ولم يرجع إلى خطاب واحد هو كان رأي ماذا فيما سبق حرمة المخالفة القطعية إذن لا داعي إلى هذا الإرجاع من هذه الناحية أفرض لما يرجع مع ذلك المخالفة القطعية محرمة على أي حال هذا كله فيما في المقام الأول الآن راح ننتقل ماذا إلى المقام الثاني يعني في الأحكام المختصة بالرجال والنساء نجي إلى حكم حكم واحد واحد أولا نأتي إلى مسألة اللباس يحرم على الخنثى نقول علم إجمالي يتولد لها إما الذهب والحرير محرم عليها وإما العمامة والمنطقة محرم عليها يحرم عليها إما هذا إما هذا امتثالا لهذا العلم الإجمالي يكون تسلب عن من؟ هم عن هذا اللباس هم عن ذلك اللباس فتلبس الألبسة المشتركة فقط وهكذا حكم لباس الانتقال للمقام الثاني وإن كان هو جعله من تتمة المقام الأول لكن احنا عدنا مقام ثاني حكم لباس الخنثى شنو هكذا يعني العلم الإجمالي يصير منجز حيث أنه تعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال في المنطقة والعمامة أو مختصات النساء عليه يعني على الخنثى فتجتنب أو فيجتنب مرة مذكرا نسويها مرة مؤنث لأن الخنثى أيه فيجتنب عنهما نقطة وأما حكم ثاني أما بعدنا في المقام الثاني لا نجي إلى حكم حكم فالصلاة تسوي تستر يكون جميع إذا كانت أنثى يكون تستر ماذا؟ جميع بدنها وإذا كانت ذكر فقط الحرير يحرم عليها لبسه فهي هم حينئذ يكون لها علم إجمالي إما الحرير حرام عليها لبس إذا كان رجل وإذا كانت أنثى فجميع بدنها يكون تستر فهي يكون تستوي هم تستر جميع البدن هم الحرير مثل لبسه وأما حكم ستارته في الصلاة فتجتنب الحرير وتستر جميع ويستر جميع بدنه أقول الشيخ فيما سبق كان يقول إحنا ما نبحث عن الموافقة القطعية فقط نبحث عن من؟ إيه عن حرمة المخالفة القطعية فقط عنه وجود موافقة قطعية يأتي في مباحث البراوي أول هكي كان يقول استصار بناء حتى عن من؟ عن الموافقة القطعية من حيث لا يلتفت مثلا قام هم يتكلم أي كل الآن قاعد يتكلم عن حرمة المخالفة، يجب أن تفهم عن هذا، فهم عن هذا بحثون عن حرمة المخالفة القطعية. بعد هذا عطوا موافق القطعية رئيسي ما يأثر كل الجهر. وأما حكم الجهر والإخفاء، تجهر في الصلاة أو تخفي طبيعية في صلاة، في الصلوات الجهرية، في الصلوات الإخفائية سواء كانت رجل أم أنثى لا بد لها من الإخفاء. الآن في الصلوات الجهرية تخفي أم تجهر؟ الجواب إذا قلنا بأن الإخفاء للأنثى في الصلوات الجهرية رخصة لا عزيمة، رخصة لا عزيمة، عزيمة بمعنى واجب، يعني مرخص لها أن تخفي. فإذا في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة يلزم عليها أن تجهر في الصلاة، لأن إذا كانت رجل فجهر، إذا كانت أنثى ما خالفت، لأن الأنثى رخص لها الإخفاء، مو لازم لها الإخفاء، فإذا تجهر. وإذا قلنا عزيمة هنا في مثل هذه الحالة يعني واجب، يدور الأمر بين إما وجوب الجهر إما وجوب الإخفاء، فماذا يجب عليها؟ يمكن أن يقال أنه يجب عليها أن تصلي صلاتين، صلاة المغرب مرتين تصليها، مرة تجهر مرة تخفي، صلاة العشاء أما كذلك، صلاة الصبح أما كذلك، إلا أن يقوم الإجماع على أن التكرار غير لازم، فإذا غير لازم فتجهر أو تخفي. الصلاة واحدة بعد ما أكو داعي إلى صلوات متعددة، فالصلاة واحدة حينئذ تصير مخيرة بين الجهر. فإن لم يقم الإجماع المناسب نقول بلزوم التكرار حتى تحرز أنها امتثلت الواقعة، لكن لو قام الإجماع على كفاية الصلاة الواحدة فيكفيها صلاة واحدة وتتخيص الجهر والإخفاء. وأما حكم الجهر والإخفاء، فإن قلنا بكون الإخفاء في العشاءين والصبح رخصة، يعني مرخصة في الإخفاء يجوز لها الجهر، رخصة للمرأة، جهر الخنثى بالقراءة. وإن قلنا إنه عزيمة لها واجب فتكون مخيرة بين أن تخفت أو تجهر، إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها، وإلا إذا لم يقم اللازم أن تكرر الصلاة مرة تجهر مرة تخفت. ولرب قائل منكم يقول، ولرب قائل منكم يقول حتى لو قلنا بأن الجهر، بأن الإخفاء لها رخصة، رخصة رخصة، احنا قلنا إذا الإخفاء لها رخصة حكمها ماذا يصير؟ إذا تجهر بعد، يعني إذا جهرت تحرز على أنها امتثلت جزما. لرب قائل منكم يقول هم مخير أيضا، حتى لو قلنا بأن الإخفاء رخصة كذلك هذا الخنثى مخير بين الجهر والإخفاء. لماذا؟ للنص الذي ورد وقال بأن الجاهل معذور، بأن الجاهل معذور في أي مورد وفي أي مورد؟ في موردين. فقالوا تمام، هذا ما نشغل به، جهر والإخفاء. فنقول بأن الجاهل ما تدري على أن الجهر واجب عليه والإخفاء، فهو معذور، فإذا معذور فمخير يصير بين الجهر وبين الإخفاء، دائما الخنثى مخيرة. لرب قائل هكذا يقول يرد عليه أمران. أما أولا نقول المقصود من أن الجاهل معذور، معذور بأي معنى معذور؟ معذور يعني يخلص صلاته، والتفت إلى أن الجهر واجب وهو قد أخبط في الصلاة، فلا تلزمه الإعادة، معذور بهذا المعنى، يعني لو خلص الصلاة والتفت لا يلزمه الإعادة. أما قبل الفراغ من الصلاة ابتداء إنسان ما يدري واجب عليه أن يخفت أو لازم عليه أن يجهر، مثلا فرضنا فرد مكلف عادي أثناء أول الصلاة ما يعرف المسائل، ما يدري يجهر أو أنه يخفت، فلا نقول له صحيح، نقول له تجاهل معذور، قال لا بالمكلف، نقول له معذور. روح إذا مجتهد أنت روح راجع المدارك، إذا مقلد روح راجع ماذا؟ الرسالة، لا يكون حينئذ معذورا. فمعذور بعد الفراغ من الصلاة لا قبل الشروع في الصلاة، ومحل كلامنا في هذه الخنثى قبل الشروع فيما. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني لو سلمنا وقلنا بأن معذور بمعنى معذور بعد الصلاة ومعذور في ابتداء الصلاة سلمنا، لكن نقول النص الذي قال الجاهل معذور المقصود من الجاهل الجاهل بالحكم دون الجاهل بالموضع. جاهل بالحكم معناه ماذا؟ أن شخص ما يدري على أنه واجب في الشريعة الإسلامية أن يجهر أو أن يخطئ، هذا نقول معذور. وفي مقامنا الجهل مو جهل بالحكم، جهل بالموضوع، لأن هذه الخمسة أفرض أنها دارسة الرسالة أو لعلها مجتهدة، تعلم على أن الرجال يجب عليهم الجهل، الإناث يجب عليهم الإخفاء، لكن هي لا تعلم بأنه تدخل تحت موضوع الإناث أو تدخل تحت موضوع، فهي ما جهلة بالحكم، هي تعرف المسائل، هي جاهلة بالموضوع. والنص ظاهره ماذا؟ أن الجاهل معذور، جاهل ياهو بالحكم دون الجاهل بالموضوع. ولرب قائل منكم يقول لا يا شيخنا، مقصود من الجاهل الجاهل بالموضوع أيضا، ما مختص الجاهل بالجاهل بالحكم، لا يعم الجاهل بالموضوع أيضا. والدليل على ذلك المسألة التي قرأناها في الشرائع وفي غير الشرائع، حيث قرأنا هناك مسألة تقول لو فرض أن الشخص علم أن صلاة واحدة فاتته من الصلوات الخمس، ما يدري الصبح فاتته، العصر فاتته، الظهر فاتته، إلى آخره. تقرأنا بالشرايع وباللمعة موجود أنه يقضي ثلاث صلوات ثنائية وثلاثية ورباعية، أما في الذمة وقرأنا المهم هذا، المهم يا أخي هذا هذا، والرباعية الذي يجيبها يجيبها جهرية ويجيبها إخفاتية، وهي الرباعية مرددة بين ظهر وعشاء وعصر، العشاء بيها واجب الجهر بقية واجبين إخفاء، فشلون يجيبها؟ قيل بأنه هناك مخير بين الجهر والإخفاء، فهذا مخير بين الجهر والإخفاء، هاي الرباعية الذي يجيبها مخير بين الجهر والإخفاء فيها، مع أنه الآن هذا الشخص جاهل، جاهل هنا شنو بالحكم يا جاهل بالموضوع، وجاهل بالموضوع جزما ومجتهد بشرطه، لكن ما يدري الذي فاتته صلاة ظهر لو صلاة عصر لو صلاة عشاء، فجاهل بالموضوع مو جاهل بالحكم، مع ذلك قلنا بأنه معذور مخير. فمن هنا نستظهر ونفهم أن المقصود من الجاهل لا يختص بالجاهل بالحكم، بل يعم الجاهل بما بالموضوع أيضا. قلت هذا خرج بالدليل، فإن الدليل هذا خرج بالدليل، الدليل لما قال لنا ثلاث صلوات يكتفى من هذا الشهر ثنائية وثلاثية ورباعية واحدة، إن مثلا من قال رباعية واحدة تكفي، يعني معناه بعد خصوصية الجهر والإخفاء ألغاها الشارع، إذا ما كان ملغيها المناسب فيه يقول كم رباعية يكون يجيب، لا فيكون يجيب، مع أن الشارع يعني ظهر وعصر، فالمقصود على أنه الشارع قال فاد رباعي يكتب، فهذا معناه أنه خصوصية الجهر والإخفاء الغاية، فهذا النص أخرج لنا هذا الجاهل بالموضوع بالخصوص فقط، يمكن التعدي منه حينئذ إلى غيره.
كفاها المسكار. وقد يقال بالتخيير مطلقا،
مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء قلنا بأن الإخفاء رخصة أم قلنا أنه عزيمة، مو إحنا قلنا إذا الإخفاء رخصة يجب عليها الجهر، هذا شيء يريد يقول، يقول حتى لو قلنا الإخفاء رخصة هي مخيرة بين الجهر والإخفاء وما ملزمة بالجهر، من جهة ما ورد من أن الجاهل في الجهر والإخفاء معذور، وفيه هذا الجواب، وفيه مضاف جوابان ويرد عليه جوابان، الجواب الأول مضافا أنه معذور بمعنى بعد الصلاة ملازم عن الإعادة، مضافا إلى أن النص إنما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع، إعادة ملازم عليه. وأين هذا من مقامنا الذي يريد نخير الجاهل في ابتداء الصلاة؟ ليس منه. وأين هذا من تخير الجاهل من أول الأمر بينهما، يعني بين الجهر والإخفاء؟ بل الجاهل لو جهر أو أخفى مترددا من أول الصلاة ما يدري، ما يدري يخفي جويته حتى باطلة، نقول على أنه صلاة تكفى ملازمة إذا خلصت الصلاة،
بطل الصلاة، إذ يجب عليه إذا متردد الرجوع إلى العلم إذا كان مجتهد، يعني إلى المدارس، أو العالم يعني المجتهد إذا كان مقلد. أن الظاهرة وفيه مضافا إلى أن النص إنما دل على المعذورية من حيث العادة، أن الظاهرة من الجهل، يعني لو سلمنا على أن النص يشمل حالة الابتداء، لكن يشمل حالة الابتداء لما إذا كان الجهل جهل بالحكم، أن الظاهرة من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل، عبارة مجملة يقول يعني أن الظاهر من الجهل والجهل ماذا بالحكم دون ما إذا كان جاهل بالموضوع. إن قلت لا يشمل الجاهل بالموضوع بدليل من؟ بدليل ليس المسألة التي قريناها بالشرايع، الجواب تتخرجت بالنص القانوني. وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية من الخلف مو عن الخلف، المنسية من الخلف، من الخمس متعلق بالمنسية نتاها مناسب هيك يكون يصير، أقول الظاهر ولم أقول أنه النسخ هكذا، المناسب هيك يكون يصير تخييره في من؟ في ثلاثية ورباعية وثنائية. جوابه فإنما هو بعد ورود النص، يعني لما إجانا النص نصيما في الاكتفاء بالثلاث، قال لي ثلاث صلوات يكتفى بها، يعني الرباعية يكتفى بها بالواحدة، هذا شيء يستلزم المستلزم لإلغاء الجهري والإقفاص بالنسبة إليه. فلا دلالة في هذا النص على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا، يعني حتى في غير هذا المورد، يعني حتى في مقامنا بل مختص هذا خرج بالنار مطلقة، يعني حتى في غير هذا المورد، يعني حتى في موردنا. أقول المناسب للشيخ الأنصاري شي يقول وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية من الخمس، تخيير في مناسب للتعبير يكون شي يقول مو في ثلاثة رباعية وثنائية، مناسب يقول بين الجهر والإخفاء في الربع، نحن الحيثية الذي ننظر العيائي مو عايزين على أن الشرع قال لك لا الصلوات يكتفى منه، لا احنا الحيث الذي ننظر لها على ان الشرع قال له على ان الرباعية انت فيها مخير بين الجهر والاخفاء. فالمناسب ان يتفقوا واما تخيير قاضي الفريضة المنسية من الخمس في الجهر والاخفاء في الرباعية، بين الجهر والاخفاء في الرباعية مناسب يتفقون يقول، لكن هو قال لا تخيير في ثلاثية ورباعية وثنائية برد لا بس ايه لا بس لا بس بس ذاك اوضح التعبير لك ايه صحيح بس ذات التعبير أوضح يصير على أي حال. وأما معاملة الغير هذا المقام الثالث في أولاغت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.